اتفضل يا بنت. زي ما سمعنا هيبقى موضوعنا عن العقائد المسيحية. طبعا مش هنتكلم عن كل العقائد يعني المسيحية، ولكن مقدمة عن العقيدة. يعني دايما حتى لما نيجي نتكلم على حتة العقيدة ونشوف كتاب عن العقيدة بيبقى فيه أحيانا انطباع سلبي عليها. يعني مثلا ممكن ناس تفكر ان العقيدة مرادف للفلسفة فيبعد شوية عن الفلسفة او حاجة زي كده، او مثلا العقيدة ضد البساطة في الإيمان فيجي يقول يعني بلاش موضوع العقيدة. ظنا منه انه العقيدة ممكن تكون ضد البساطة في الإيمان، زائد ان في عبارات يعني احنا حافظينها هي كويسة وكل حاجة، لكن بناخدها برضو بطريقة سلبية ضد العقيدة. يعني مثلا نقول ايه، بينما يتجادل اللاهوتيين يسبقهم البسطاء الى ملكوت السماوات. وطبعا العبارة صحيحة، ما حدش قال، لكن مين هم اللي بيتجادلوا وبيضيعوا وقت؟ هي المجادلات اللي هي ملهاش اي هدف ولا ليها اي شيء. لانه مثلا نروح فين مثلا من آية كونوا مستعدين لمجاوبة من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم؟ نروح فين من الآباء اللي هم شرحوا الإيمان؟ لأنه في حاجات غير صعبة الفهم والإدراك، ومن هنا الكنيسة هي اللي بتفسر في آبائها وفي معلميها. يبقى إذن أحيانا ناخد إحنا شوية أفكار سلبية عن موضوع العقيدة. لذلك مثلا في اجتماعاتنا أو في وخصوصا إعداد الخدام أو حاجة زي كده، أو حتى في عظاتنا، نتجنب الكلام عن العقيدة ونقول مثلا نقول تأمل بسيط، نخلي الناس تتعزى وحاجة زي كده. دي برضو مفهوم خاطئ، إن العقيدة تنفصل عن الحياة الروحية. يعني مفيش فصل ما بين العقيدة والحياة الروحية. لو احنا هنفصل يبقى في حاجة خطأ. زائد مفيش فصل ايضا ما بين العقيدة وما بين الصلاة. نحن نصلي ما نؤمن به، فالاتنين ايضا موجودين. قالوا عنهم قانون الصلاة وقانون الايمان، الاتنين متطابقين. يعني مش ممكن ابدا حد هيعيش حياة روحية صحيحة بعقائد مش صحيحة. ومن هنا بنقول ان احنا نركز على موضوع العقيدة بدون اي تعصب ولا بدون اي شيء. انا مسيحي ارثوذكسي مثلا، فاعبر، لازم اعبر عن ايمان الارثوذكسي، وده ما يزعلش حد ولا يمثل تحجر ولا مثلا شيء. لا، انا ايماني ارثوذكسي، اذا انا لازم اعبر في حياتي عن هذا الايمان. في آية كلنا حافظينها في يهوذا 3، التعبير بيقول الإيمان المسلم مرة للقديسين. هو ده العقيدة، أساسيات الإيمان. يعني ممكن كمان مرادف للي عنده حساسية من كلمة العقيدة والعقائد، المرادف بتاعها هي التعاليم الأساسية بتاعة الإيمان، بتاع الإيمان بالمسيح ابن الله، إلهية الابن. دي مثلا من ضمن الأساسيات اللي حجر الزاوية لإيماننا. والخطاب المسيحي هو إلهية الابن. لو حد قال لي تعالى نلتقي مع كل التعاليم اللي انتوا بتقولوها الحلوة، بس سيبك من حتة ان المسيح هو ابن الله مساوي للأف الجوهر والأقنوم الثاني الكلمة المتجسد، برضو يبقى كده فرغ المسيحية من معناها. ده مثلا أهمية هذه العقيدة. كل التعاليم الخاصة بالخلاص وعمل المسيح الخلاصي، ده كله ده عقائد وتعاليم أساسية في إيماننا. القيامة، عبادة الكنيسة في الليتورجيات وطريقة العبادة بتاعتها والكتب الليتورجية بتاعتها، القداسات، الأسرار، ده كله ده يدخل تحت بند التعاليم الأساسية. الحياة كمان الروحية، مين اللي كان بيرشدنا دايما للحياة الروحية؟ الآباء النساك اللي هم الشيوخ النساك. نقرأ الفلوكاليا، نقرأ بستان الرهبان، نقرأ التعاليم بتاع الآباء زي القديس الأنبا أنطونيوس الكبير، زي القديس مقاريوس. ده كله دولت خبراء النفس أو خبراء علاقة النفس بالله. فحياتنا برضو الروحية مش كده وبس، لا ده بتستند أيضا إلى ناس سلكوا الطريق وعطونا الخبرات بتاعتهم، فلازم إيه نستفيد بيهم. عشان كده عندنا حاجة اسمها معلم العقيدة، يعني آباء معلمين للعقيدة. يعني في آباء نساك زي ما احنا قلنا، مثلا زي الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان، زي مثلا الأنبا مقاريوس، زي الأنبا باخوميوس. ده تحت الكاتيجوري بتاع الآباء النساك أو الشيوخ. دولت خبراء في علاقة الحاجات العملية، مش الصياغات التعليمية الإيمانية بتاعة الكنيسة. دايما معلموا العقيدة هم أخذوا على عاتقهم الرد على الهرطقات، صاغوا الإيمان بتاع الكنيسة. زي مين مثلا؟ زي القديس أثناسيوس الرسولي، زي القديس كيريلوس الأسكندري، زي الأباء الكبدوك زي القديس غيرغوريوس اللاهوتي، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس باسيليوس الكبير. كل دول معلموا الكنيسة أو معلموا العقيدة. ليه بنقول هذه التصنيفة؟ في مؤرخين كنسيين زي يوسابيوس مثلا مؤرخ، ده اسمه كتاب كنسيين. ليه بنقول هذه التصنيفة؟ لأنه أنا لما أخد كوتيشن أو شاهد من أب معلم في قضية إيمانية أساسية، تفرق عن أن أنا أخد مثلا تعليم نسكي من أب راهب مثلا عايز يعلم تلميذه مثلا الصمت، عايز يعلم تلميذه إزاي يصوم، عايز يعلم تلميذه مثلا إزاي أن هو يحارب الشياطين والأفكار ده الحاجات العملية. بقى أنا أبقى عارف أنا في أنهي منطقة أنا خدت من القديس أثناسيوس الرسولي حاجة تعليمية، يبقى إذن أنا ألتزم بيها. ديت حاجات لا تتغير. ليه؟ لأنه المعلمين عبروا عن الإيمان المسلم مرة للقديسين وشرحوه، وفي نفس الوقت احنا ملتزمين بهذا الإيمان، لأن الكنيسة كلها حصل في المجامع المسكونية اجتمعت وأمنت على هذا التعليم أو هذه التعليم، فما أقدرش أغيرها. لكن ممكن أكمل شرح. احنا لما بنختم مثلا بركسيس اعمال الرسل، الشماس يقول ايه؟ لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. باذن الموضوع مفتوح، يعني ما حدش يفكر ان احنا لما نلجأ الى معلم العقيدة يعني معناتها كده ان انا ما بقاش لي علاقة مباشرة بنص الكتاب المقدس، بتأمل، بان انا ابدع في التفسير، في كل هذا. لا، انا استطيع ان انا يبقى لي علاقة بس داخل هذا السياق الإيمان المسلم مرة للقديسين. لذلك الهراطقة حلقوا بعيدا خارج السرب، يعني خارج الإيمان بتاع الإيه؟ بتاع الكنيسة. يعني هي الفرق ما بين الهرطوقي والقديس والمعلم والملتصق بالكنيسة، إنه الاتنين أبدعوا في حتة الإيمان، في شرح الإيمان، بس واحد لم يلتزم بالإطار الإيماني اللي هي التعليم الأساسية، ده الهرطقة، عشان كده انتهى الى الهرطقة. والتاني التزم بالتعاليم الابائية عشان ما يحدش، لكن ابدع وقال حاجات ايمانية شرحها ورد على هرطقة وعلى مشاكل ما كانتش موجودة عند السابقين. السابقين واللي جاي بعديه ممكن يرد على حاجات تانية جديدة. دائما الأب المعلم مش ممكن أبدا ينسلخ، زي الفيلسوف مثلا. الفيلسوف مش ملتزم بأنه يبقى زي السابق له، ده ممكن يبقى المعلم بتاعه ويختلف خالص عن معلمه. يعني مثلا أفلاطون مثلا الحقيقة عنده في عالم المثل، عشان كده يقولك الأيديال، المدينة المثالية. جاء أرسطو عكسه تماما، تلميذه عكسه تماما، قال ما أراه هو الحقيقة، يعني اللي أنا شايفه ما تقوليش في حاجة تانية في عالم المثل أو في ده. يحدث مع الفلاسفة ويسموه إبداع لأنه مش ملتزم بإيه بالسابق ليه، إنما الأب إنه عمله يبقى مبدع بس لازم تلتزم ليه، لأنها مسيرة، هي مبنى له أساسات وبيعلى بالنسبة للإيمان الكنسي هو كده، في أساسيات هي التعاليم الإيمانية. ما تبنيش بقى في حتة تانية وتقول إن أنا حر إن أنا أبني في حتة تانية، لا، أنت لك إنك أنت تبقى واحد من ضمن المسيرة اللي هي من جيل إلى جيل. يبقى معلموا العقيدة هم أباء الكنيسة اللي ساهموا في تحديد مضمون الإيمان وصياغته وشرحه، زي مين؟ زي القديس أثناسيوس في مواجهته للهرطقة بتاعة أريوس، قال ضد الأريوسين مثلا ثلاث رسائل، مثلا في تجسد الكلمة، في ضد الوثنيين. فالمجمع لما اجتمع عرض التعاليم بتاع القديس أثناسيوس وأمن عليه إن هي تعبر عن الإيمان المسلم مرة للقديسين. ناخد بالنا من الحتة دي، القديس أثناسيوس لم يأتي بإيمان من عندياته، من هو شو لم يبتدع الإيمان، ولكن خد الإيمان الأوريدي أساسا بالفعل موجود وشرحه. يعني في حاجات عايزة شرح، بل بالعكس استحدث مصطلح اللي هو واحد مع الآب في الجوهر أوموسيوس، وما كانش موجود هذا المصطلح في الكتاب المقدس. والكنيسة قالت هذا المصطلح يعبر عن الإيمان اللي موجود وبتعيشه الكنيسة واللي موجود في الكتاب المقدس، وخصوصا أنه ما تم عن طريق الآباء المعلمين تم باستنارة الروح القدس، بمعونة الروح القدس. يعني فاكرين المجمع الأولاني اللي كان في أورشليم سنة 50، قال الروح القدس وإيه؟ ونحن. إذن الروح القدس أيضا هو اللي بيرشد، مش برضو الشخص. ليه بقى؟ لأنه هو المسيح نفسه لما ودع التلاميذ قال أنا مش هترككم يتامى، لا ده أنا هرسل الروح القدس. الروح القدس ده يعمل إيه؟ يذكركم بكل شيء، ويأخذ مما لي ويعطيكم، ويعلمكم كل الحق. يعني لو في حاجة أنتم مش فاكرينها، أنتم ما سمعتوهاش، هو هيذكركم بكل هذا. فالآباء أيضا لما شرحوا الإيمان شرحوا أيضا باستنارة الروح القدس. التعاليم العقيدية دي نشوفها نلاقيها فين؟ نلاقيها مثلا في ما يسمى دساتير المعموديات. يعني ايه دساتير المعموديات؟ يعني اي حد كان يدخل الى الايمان المسيحي كان لازم يعني يعترف بالايمان المسيحي، يتجهوا ناحية الغرب زي ما احنا عارفين ويجحدوا الشيطان وكل اعماله ومملكة الظلمة، وبعد كده يتجهوا ناحية الشرق ويقروا بهذا الايمان. فكل كنيسة محلية كان عندها هذه الدساتير، يعني كل كنيسة موجود هذا الدستور الايمان. اللي جه بعد كده في نيقيا، في مجمع نيقيا، انه لموا كل هذه الدساتير الاوريدي اللي كانت موجودة ووحدوا بس الصياغة. يعني ما حدش يقول مثلا يخدعنا ويقول ده الايمان بالالهيه الابن، ده الايمان بتاع ابتدى من نيقيا، لا ده هو اوريدي كان موجود. لان اللي كان بيدخل الى المعموديه، اللي كان بيدخل الى المسيحيه كان يقر بهذا. والى الان لو رجعنا الى طقس الصلاه بتاعه المعموديه وما تقره الام او الاشبين ناحيه الشرق، هو ملخص لقانون الايمان، بتقر بايمان هو ملخص لقانون الايمان. ماذا حدث في نيقيا؟ انه وحدوا الصياغه عشان ما تبقاش صياغات كثيره ومتنوعه، حرصا على وحده الايمان، وما يبقاش فيه زي نوع من ده يفسر بطريقه وده يفسر بطريقه. ايضا اثناء الاباء المعلمين دولت لما واجهوا الهرطقات، احنا بناخد التعليم ايضا من الكتابات الدفاعية. سموها الكتابات الدفاعية، يعني الكتابات اللي هي كان في ناس بتهاجم الايمان وهم دافعوا عن هذا الايمان وشرحوا. طبعا كان في الغنوسية، كان في الاريوسية، كان في النسطورية، كل الهرطقات ديت الاباء والمعلمي العقيدة هم اللي ردوا، وكتاباتهم ديت احد المصادر للتعاليم الاساسية بتاعة الكنيسة. ايضا المجامع المسكونية كانت تطلع دايما مش بقرارات ادارية كنسية ان خاصة بالادارة، لا ده كمان في قرارات تعليمية وايمانية، وده كان ليها طبعا اللي هي الأولوية. أيضا التعاليم الأساسية نستقيها من تعاليم المجامع أيضا المسكونية. أيضا كتابات النساك زي ما احنا قلنا الآباء النساك أيضا احنا بناخد منهم التعاليم ازاي حياتنا الروحية تمشي وازاي ان احنا ننمو في هذه الحياة الروحية. فمسألة الكلام عن العقيدة مش مجرد بنود نظرية يعني أو حاجة كده عقلية، لا، العقيدة هي أنها تعاش، إن احنا دي الممارسات. يعني يعني مثلا لما يجي واحد مثلا عايز يبقى نجار كويس ويفهم في النجارة مثلا، لو أنا جبت له كتاب كيف تكون نجارا ماهرا وحفظ هذا الكتاب، ده مش معناته كده إنه يدخل الورشة يصمم ويعمل وحاجات زي كده. هيقول له على طول المعلم بتاع الورشة ده أو اللي ماسك الورشة يقول له لا أنت تعالى حفظك للكتاب ده كويس أديك خدت فكرة، لكن ده مش معناته كده أنك أنت تعالى شوف أنا بعمل إيه وإزاي أن أنا بمارس هذه المهنة عمليا وأنا وأنت تبقى كويس. برضو كيف مثلا أصبح سباحا ماهرا، لو حفظته مش ده ضمان أن أنا أول ما أنزل على طول في المية أبقى سباح ماهر، لا. ففي الإيمان بقى بتاعنا هو ده، في عنصر عملي، في عنصر المعايشة. الإيمان المسلم مرة للقديسين ليس ياريت كان لو بنود نظرية يبقى هو ده الحل، كان كل كنيسة قرت قانون الإيمان وحفظته يبقى ده هو ده الحل، كان يبقى كده ضامن ان قانون الإيمان لو اتحفظ يبقى ده الكنيسة دي بتعيش الإيمان بطريقة صحيحة، ياريت. لكن لا، الإيمان يعاش ويمارس وخبرات تنتقل من السابقين إلى اللاحقين، هي دي مسيرة الإيمانية والخبرة الإيمانية. إحنا في عصرنا نعرف كثيرا لكن لا نمارس، نمارس قليلا. يعني هي دي الآفة، إذا كان هناك تجسيد للمشكلة في جيلنا الحالي هو أو في عصرنا هو زيادة وفرت معلومات نظرية وممكن نتخانق على النت في قضايا إيمانية. يعني كده بأثبت كمان إن أنا مش بمارس ألف باء المسيحية، لا في المحبة، الألفاظ الخارجة، الكلام، لا أحترم الرجل الكبير اللي ممكن يكون بيناقشني على الفيسبوك وما تفرقش معايا مش عارفة إيه، ده كله ده مؤشر على أني لم أذوق الإيمان بعد. يعني انا ما بقولكش انك انت ما تردش، رد، ولكن بكلامك تتبرر. يعني ايه بكلامك تتبرر؟ يعني انت بكلامك يفهم انه انت عايش الايمان ولا مش عايش الايمان. لو سمحت لنفسك لاهانات للاخرين، لو سمحت لنفسك ان تتطاول، يبقى اذن في حاجه ايه خطا، يبقى اذن انا اعيد نفسي. انا عندي معلومات، ممكن هو مش في ايدي المعلومات ديت، لكن ممكن تعطى هذه المعلومات بطريقه اكثر، وممكن ان انا ادي فرصه لنفسي ان انا اعيش هذه المعلومات والوفره ديت ان انا اعيشها عمليا اكثر. فالعقائد مش بنود نظريه استطيع ان احفظها يبقى انا كده ماشي في السليم، لا، امارس واعيش واختبر. عشان كده احنا نؤمن بشخص مش بنؤمن بكتاب، في فرق بين اؤمن بكتاب وفي فرق بين اؤمن بشخص، شخص يسوع المسيح. لذلك كل الوعود حتى النظرية اللي موجودة في الكتاب المقدس لن نستطيع ان نستمتع بها ما لم ندخل احنا ونختبر الايمان. يعني مثلا الشعب في القديم وعد بارض الموعد، وطبعا كلام الله يعني هو امين وعادل، وطالما هو قال ان انتوا ليكم هذا، بس قال لهم حاجه، قال لهم كل شبر تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم. يعني مش هتفضل انت قاعد استاتيك والوعود، طالما انت مطمن والوعود والله امين يبقى خلاص، لا، انا لازم ان انا ايه ان انا اتحرك وبديناميك وان انا اعيش هذا الايمان واختبر هذا الايمان. اذن العقائد لا تنتمي الى الاثار الاركيولوجية او الاركيولوجية. الايمان بتاعنا حتى واحنا بنقول كلمة تقليد واحنا بنقول كلمة عقائد لا نتخيل ان حاجات قديمة، لا، دي حاجات لازم تبقى حية وحيا بنا أن نعيشها نحن وقابلة للإزدياد، لأن برضو الآباء المعلمين دول لم يقولوا الكلمة الأخيرة في كل شيء. هناخد في العقيدة طبعا الموضوع زي ما احنا قلنا أهمية العقائد المسيحية أو أهم العقائد المسيحية، العقائد المسيحية كلها مهمة، لكن احنا هناخد مثلا على حسب الوقت اللي نظرة الكنيسة بتاعتنا للكتاب المقدس، للنص بتاع الكتاب المقدس، وإذا كان هناك وقت مقدمة عن عقيدة الثالوث القدوس. الكتاب المقدس حتى لو لم يحرفه الهرطقة، يعني مثلا هي نفس النص اللي أنا بقرأه هو بيقرأه الهرطوق، برضو ده مش ضامن أني أستطيع أني أفهم النص أوتوماتيكيا بدون أي شيء. فاكرين خصي الحبشي لما كان بيقرأ في كشات وساقوا إلى الذبح وكان عجا صامتة أمام جزيه، لما جاله فيلبس قال له أنت فاهم هذا الكلام؟ قال له إيه؟ كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ إن لم يرشدني أحد ديت نحط بين قوسين الكنيسة. إذن الكتاب المقدس نصوصه يعني تفسر في الكنيسة. هيجي واحد بقى يقول لك أهو التعصب بان. لا، ما أنا مقصودش الكنيسة يعني داخل المبنى بس بتاع الكنيسة، داخل إيمان الكنيسة. يعني كيف أفسر الكلمة أصلا حملت أوجه؟ يعني مثلا الأريوسيين ليه نادوا بأن الابن أقل من الآب؟ لأنه أريوس هو بيقرأ قرأ آية بتقول أبي أعظم مني، وده موجودة بكل اللغات، يعني هو ما حرفش ولا حاجة. لما مثلا رايح عند قبر العازر سأل اللي حواليه وقال أين وضعتموه، لما قال وهو على الجبل والجموع كانت كثيرة وأخر، فقالوا له ده إيه اصرف الجموع لأنه خلاص ده هيمشوا لسه وهم جعانين هيخروا في الطريق، قال طب كم عدد الأرغفة؟ إذن نحن أمام شخص سألوه مرة على اليوم الأخير، قال لك ما حدش يعرف خالص اليوم الأخير ده ولا إيه الابن ولا الملائكة ولا أي حد، الله هو الآب هو اللي يعرف هذا اليوم. بإذن نحن أمام النصوص هنا تكاد تكون واضحة بمعناها المباشر أنه يجهل بعض الأشياء، يبقى إذن هو إنسان عادي. هو ده اللي الميكانيزم بتاع الأريسيين، أنه يقرأ وعايز يفهم المعنى المباشر للايه للنص، وكأن ايماننا يبدا من الالفاظ. هو لقطها بقى المشكله دي، لقطها القديس أثناسيوس الرسولي وقال له مبدا نحن لا نبدا من الالفاظ، وراح قال له مثال، قال له امنا ساره كانت تنادي ابراهيم وتقول له يا سيدي. فهل كانت ساره زوجه ام عبده؟ لو احنا مسكنا الموضوع فيلولوجي ادب بس لغه، طالما بتقول له يا سيدي يبقى اذن هي ايه؟ هي عبده وليست زوجه، يبقى مع ان الواقع ان هي كانت زوجه لابونا ابراهيم. اذن نحن لا نبدا من الالفاظ، وده مبدا من ضمن المبادئ الابائيه، انه لما تقرا النص لا تكتفي بالمعنى اللفظي فقط. لو المعنى اللفظي بيخدم ماشي، بيخدم بقى ايه اللي عنده الخلفية الإيمانية الصحيحة. إذن نحن نبدأ تفسيرنا وفهمنا للنص بأن يكون عندنا الإيمان أولا. يبقى الإيمان المسلم مرة للقديسين اللي بتعيشوا الكنيسة، يبقى هو ده الباك جراوند الصحيح بتاعي لكي أقرأ الكتاب المقدس قراءة صحيحة. وبناء على هذا الكلام لا يستطيع أحد أن يفسر الكتاب المقدس خارج هذا الإيمان وهذا الإطار الإيماني اللي بتعيشه الكنيسة. ومن هنا نستطيع أن نفهم علامة ترتليان عندما قال الكتاب ملك الكنيسة. من هذا المنطلق الكتاب ملك الكنيسة، أي الذي تفسره هو الكنيسة. برضو نرجع ويقول الله طب فين التنوع، فين طب انت كده بتصادر لأي تأمل أي شيء؟ لا مصادرة لأي تأمل ولا أي شرح زيادة انت هتصل إليه، طالما انه داخل إطار الإيمان المسلم مرة للقديسين، الإيمان اللي بتعيشه الكنيسة. يعني كتير نسمع مثلا عن القديس أثناسيوس العبارة اللي هي العالم كله ضدك، فيقول لهم وأنا إيه ضد العالم، لكن في عبارة تانية لا تقل أهمية، ده كان يقولها دايما في كل جلسة من مجامع نيقيا، نحن نتبع الآباء، أي نحن نتبع إيمان الآباء، إيمان الكنيسة بتاعتنا، نحن نتبع هذا. هو ده اللي بيأمن، هو ده الفرق ما بين القديس أثناسيوس وأريوس. أريوس ده كاهن وحافظ الكتاب المقدس ويعرف كل شيء، لكنه عزل النص عن الإيمان المسلم مرة للقديسين. ومن هنا نستطيع أن نقول أن كلمة تفسير النص، كلمة تفسير النص يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى أن لواحد يكون عايش الإيمان المسلم مرة للقديسين. يعني لماذا لا يفسر النص من أي واحد على الفضائيات مثلا، أو على الرومز بتاعت الشات والحاجات دي؟ لا يستطيع، مش أي واحد يستطيع أن يفسر هذا الكتاب. ليه؟ لأنه زي ما احنا قلنا أنه يحتاج هذا الكتاب لكي يفسر إيمان الكنيسة. يبقى واحد لو بعيد خالص ومش منضم إلى إيمان الكنيسة، مش عايش إيمان الكنيسة، يبقى بلا شك سوف يقابل صعوبات كثيرة جدا، بل ممكن أنه تفسيره هو يقود إلى نتيجة تكون مضادة للإيمان المسلم مرة للقديسين. عشان كده كلمة إرمينية اللي هي كلمة تفسير النص، هارمينية بالإتش، يعني لأن في كده زي تنفس ثقيل على الإبسلون في اليوناني فتكسبه نطقا هائيا، يعني إتش هارمينية. وإحنا عارفين إله اسمه هيرمس، لما بولس وبرنابا راحوا مدينة اسمها ليسترا وأقاموا المقعد، فالناس قالت إيه بس ده، إيه ده الآلهة تشبهت بالناس، فسموا برنابا زفس، أما بولس فسموه هيرمس. بس نشوف بقى لوقا في أعمال الرسل قال إيه لما قال أما بولس هيرمس، لأنه كان متقدما في الكلام. إيه متقدما في الكلام؟ أصل الإله هيرمس في الأساطير اليونانية كان مهمته إزاي يوصل للرسائل الآلهة الغامضة ويجعلها مفهومة. ومن هنا جت كلمة إرمينية، أي تفسير النص المقدس. يعني إيه تفسر النص؟ أي تحوله من نص غامض إلى نص واضح، بس الإنسان اليوم المبلغ ليه هذه الرسالة. يعني لازم يتحول النص. أنا لما أقرأ نص من الكتاب المقدس مش هرجع القارئ إلى 2000 سنة وراء يوم أن كتب النص، لا، لأنه هو هيقول لي طب ماذا يعني لي النص اليوم. هي دي بقى العملية التفسير يعني. بس لازم لكي تتم عملية التفسير بطريقة صحيحة لازم أشرح النص. يعني ايه شرح النص؟ احنا حافظينها جدا شرح النص في الاجتماعات الدرس الكتاب، من الذي كتب النص ولماذا كتب وبأي لغة وايه الظروف اللي خلته يكتب في اطار تاريخي. يعني الناس اللي كتبوا الاسفار ما قامش من النوم قال انا هكتب مثلا انجيل ولا هكتب رسالة، لا، ده كان في ظروف معينة وفي مجموعة معينة بتعاني من شيء معين بيبعت لها الرسائل أو النص الإنجيل لمجموعة تاريخية في شيء معين يريد أن يوصله النص. لو خدنا مثلا إنجيل متى، إنجيل متى مثلا بعته لمجموعة اضطهدت من قبل اليهود، لأنه الناس دول كانوا بيصلوا في الهيكل، فكان حصلت حركة إحياء يهودية للدين اليهودي زي الأصولية كده الدينية، فراحوا إيه جم مرة واحدة راحوا طردين الناس اللي إيه المسيحيين اللي هم موجودين في الهيكل وكانوا بياخدوا ركن كده ويصلوا، وابتدوا يقولوا لهم أنا مش فاهم أنتم بتؤمنوا بمين، بابن يوسف النجار، إحنا عندنا العهود والاشتراع والتبني، عندنا الأنبياء، عندنا موسى، وابتدوا يعيروهم. فابتدى إنه القديس متى يوجه إنجيله لهذا القطيع الصغير، لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت، وكأنه عايز يقول له لا اوعى تنكس رأسك، أنت مسيحي فافتخر لأنك تتبع المسيح اللي هو أعظم من موسى. فابتدى يجيب لهم الموعظة على الجبل في 3 إصحاحات، بينما لوقا اللي هو ما كانش عنده هذه المشكلة قال الموعظة على الجبل في 3 آيات أو 4 آيات، وكانت على سهل أو على وادي. لكن بالنسبة لمتى كان لازم إن هو يوضح إن هو كان على جبل. ليه؟ لأنه عايز يذكرهم بموسى اللي استلم الشريعة على جبل. فابتدأ كلمة جبل عند متى له معنى لاهوتي أكتر منه معنى جغرافي إن هو في مكان عالي، لا، ده عايز يذكرهم بأن هو ذا أعظم من موسى ها هنا. لذلك يقول مثلا إيه يسجل كده، قيل أنه سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول. فأنتم لو كان موسى استلم الشريعة من الله، فالمشرع الأعظم هو المسيح وهو أعظم منه. ليه عايز يشجع مين؟ هذه المجموعة المضطهدة. لذلك الويلات الكثيرة اللي موجودة، ويل لكم أيها الكتبة والفريسين، ويلات كثيرة موجودة في إنجيل متى عشان يعمل البالانسينج، اللي هم لأنه لقى إن المجموعة بتاعته ابتدت إن هي يجيلها إحباط ويجيلها نوع من صغر النفس، فيقول لهم لا تخف أيها القطيس، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. أيضا الأمثلة الملكوت، الحبة يعني لا تستصغرش نفسك، الخميرة الصغيرة تخمر العجين كله، الحبة الصغيرة دي تدفن فتبقى شجرة كبيرة تستظل الطيور السماء كلها في هذه الشجرة. عايز يشجع هؤلاء، يبقى خد هذا الميكانيزم من هذه الخلفية التاريخية وهذا السياق التاريخي والزمني اللي موجود. لا أستطيع أن أفهم إنجيل متى إلا إذا أنا شرحته صح بظروفه التاريخية، ولماذا أخذ هذا الطريق اللي هو البنية بتاع تقسيمة إنجيل متى. قسمه إلى 5 وحدات، كل وحدة عبارة عن تعليم نظري زائد حاجات عملية عملها المسيح، معجزات وحاجات زي كده. ليه عملها 5؟ عشان يذكرهم ب5 أسفار موسى الخمس، لأنه هو كان بيواجه مشكلة إن الناس ديت بتفكر إن هي مش من حقها إنها تفتخر، وإن دوكهم هم اللي بيفتخروا، فقال لهم لا، ده هو ذا أعظم من موسى ها هنا، وهو المشرع الأعظم. بعد كده لما أنا أشرح كل هذا وأفهم النص، أنقل بقى لإنسان اليوم والجيل بتاع النهاردة يقول لي طب ماذا يعني ليا المولود أعمى النهاردة؟ يعني ماشي معجزة، وممكن الطب الحديث يعمل حاجات مشابهة، يعني صحيح مش بالضبط لكن مشابهة، وممكن يصل الإنسان إلى في يوم من الأيام أن تبقى فيه كاميرا مكان العين يشوف، وده شيء يعني ما لا يهدد الله في أي شيء، في أي شيء يعني، لأن الإنسان منتج إلهي. يعني هو الإنسان المبدع ده جاب منين الإبداع؟ ما هو مخلوق بحسب صورة الله ومثال، فما فيش أي مشكلة يعني. فيجي تيجي تقول له لا، هو مش المقصود بها العين البشرية الرؤية المادية، لا، ده في بصيرة تانية أخرى هي اسمها بصيرة روحية، في أعين، في ناس عندها عيون ولكنها لا ترى. احنا بنتكلم على الرؤية الروحية وعلى المعنى الروحي للنصوص بتاعتنا والرسالة المخفية خلف الحرف والتاريخ. يبقى إذن أنا بنقوله النهاردة أنه يفهم المولود، عشان كده الكنيسة عندها أحد التناصير دائما، أو أحد المولود أعمى هو أحد الاستنارة الروحية. مش الفكرة في المعجزة النهاردة إن أنا نظر ضعيف مثلا أبقى ممكن بالليزر أبقى كويس أو تتزبط أو تتعمل أو عمليات، أو في المستقبل هيبقى فيه حاجات، لا، الفكرة في رؤية تانية روحية اللي العالم يفتقدها، فالمسيح على طول والروح القدس يديني هذه النعم. يبقى أنا بنقل النص من الفهم بتاعه الحرفي والتاريخي، أروح ناقل لناحية التفسيرية. فيجي واحد يقول طب وما المانع أن أنا أروح متخطي على طول الناحية التاريخية ديت وشرح النص، وأدخل على طول على الناحية التفسيرية أي المعنى الروحي للنص اليوم؟ لا أستطيع أن أصل إلى المعنى الروحي النص اليوم وأتخطى النص كتب، كيف كتب هذا النص والبنية بتاعة هذا النص ومفهوم هذا النص. الاثنين مرتبطين ببعض، عشان كده الحرف يقود إلى الإيه؟ إلى الروح. لكن الحرف إمتى يبقى ميت؟ لو أنا التزمت بالحرف فقط وما فيش النقلة التانية اللي هي بتاع التفسير الروحي. ده مثلا بالنسبة للكتاب المقدس، يعني الكتاب. يبقى إذن من كل هذا الكلام الكتاب المقدس أستطيع أنا أفسره كما لو كنت أنا الوحيد اللي أول واحد يقرأ في العالم هذا الكتاب. الطرح الأرثوذكسي أو الطرح المسيحي الصحيح يقول لك لا، أنت لازم تعرف إن الهيستوري بتاع تفسير الكتاب، كيف فهمت الكنيسة الكتاب المقدس. إذا كان الطبيب لما بيدخل عليه مريض لازم يعرف القصة بتاعة مرض هذا الشخص، او العيله ده احيانا يسالوا على الاب والام عشان بس ايه يبقى لامن بكل الايه بكل الحاله عشان لما يقرر يبتدي. ولو اي حد حضر في اي فرع من فروع العلم اي موضوع ماجستير دكتوراه او بحث او اي شيء لازم في الاول يشوف البحث اللي ده حد يعني سلك قبل كده ومسك هذا الموضوع ولا لا، لان نقطه ضعف كبيره جدا ان تبدا وكانك انت الوحيد اللي هتبقى اللي في العالم اللي مسك الكتاب المقدس وهيبتدي ايه ان هو اللي يفسره. لابد ان نتطلع على الاخرين كيف فهموا الكتاب المقدس، وانا بامتداد للايمان المسلم مرة القديسين والتفسير الصحيح لايه للنصوص المقدسة خصوصا الخاصة بالتعاليم اللاهوتية. هناك أيضا عبارة إحنا بنقولها خاصة بالكتاب المقدس وممكن تبقى صح وممكن تبقى خطأ، وهو كلمة الكتاب المقدس وحده يكفي. يعني تيجي تسألي زميلتك في الشغل أو في العمارة أو هنا تقول لك إحنا بنلتزم بالكتاب المقدس، أنتم ما بتلتزموش بالكتاب المقدس، أنتوا يا أرثوذكس بتقعد تقول لي قال القديس فلان ما قالش القديس فلان بتاع، أنا الحاجة دي موجودة في الكتاب ولا مش موجودة في الكتاب. احنا ما عندناش مثل هذا التساؤل. يعني سولا سكريبتورا دي عبارة قالها لوثر في وجه الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت، وقال انا لا عايز لا التقليد بتاعكم ولا عايز الايمان المسلم مرة القديسين، الكتاب المقدس وحده يكفي. طبعا الكتاب المقدس وحده يكفي لانه في رسالة الخلاص، نعم في رسالة الخلاص، لانه ما نقول عنه الايمان والتقليد مش شيء جديد على اللي موجود في الكتاب المقدس، مش هيجيب جديد. طب وايه مهمته؟ هو تفسير اوريدي الايمان اللي موجود وصاغ في الكتاب المقدس. فلا يخدعنا احد ان هو يقول لنا الكتاب هات لي ايه مثلا، واحد مثلا يقول لك ايه هات لي ايه ان التدخين ده مثلا ضار بالصحه مثلا. هندخل بقى في ايه اذا كان في ايه في الحته دي تقولها لي الايه دي؟ لا، مش هو ده الاسلوب بتاع الايمان المسيحي الارثوذكسي. الايمان المسيحي الارثوذكسي بيقول ان الكتاب المقدس هو جزء مكتوب من ايمان بتعيشه الكنيسه، اشمل جزء صغير مكتوب من ايمان اشمل في بتعيشه الكنيسه، فلهذا الايمان هو اللي بيفسر النص المقدس. ولا يقلل هذا الفهم من ان الكتاب المقدس هو معيار وهو كتبه ناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، لكن بحسب ما قال القديس باسيليوس ان في جزء مدون من هذا التقليد من هذا الايمان، جزء مدون في الكتاب المقدس، والجزء الكبير والاشمل هو اللي بتعيشه الكنيسة. فلو كانت عبارة الكتاب المقدس وحده يكفي نقصد بها أن رسالة الخلاص كافية موجودة في الكتاب المقدس، تبقى هذه العبارة صحيحة تماما. لكن لو تهمش التقليد وإيمان الكنيسة يبقى هو ده الخطأ بعينه. جزئية أخرى في الكتاب المقدس أيضا، وهو كيف نفهم الوحي. يعني احنا بنقول كتبه ناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، احيانا بنفهم الوحي على انه تنزيل لفظي للنص المقدس، انه نزل كده حرفيا على الناس الكتاب دول. وفي هذه الحالة ما يفرقش بقى القديس مرقس هو اللي يكتب، القديس يوحنا هو اللي يكتب، القديس، لانه هو ما الا ريكوردر سجل اللي اتملى به، هي عملية التنزيل الآلي. نحن لا نؤمن ولا الآباء يؤمنوا ولا الكنيسة تؤمن بهذا التنزيل الآلي اللي هو بتلغي الثقافة، بتلغي كمان زي ما احنا شفنا إنجيل متى ان في ظرف تاريخي كتب فيه إنجيل متى خلاه انه ياخد بنية معينة وألفاظ معينة عشان يخدم الهدف بتاعه. فدي احنا كنا بنقولها للأطفال زمان في مدارس الأحد، ان لو الشبابيك ديت كل الشباك متلون بلون معين أحمر أزرق وجات الشمس، شمس هنا تشبه الروح القدس يعني، فلما بتيجي وتخترق الزجاج اللي هو الكاتب يعني اللي بيكتب فتتلون بنفس اللون بتاعه نفس ثقافته، لا تلغي ثقافته ولا الهدف اللي هو من أجله كتب النص أو الرسالة. ومن هنا أن الروح القدس يعصم الكاتب من النصوص تبقى أكثر دقة برضو بحسب ثقافة هذا الكاتب وبحسب الهدف اللي من أجله. فالروح القدس يساعده في أنه هو ياخد دقة في الألفاظ بقدر الإمكان عشان يصيغ هذا الحقيقة الإلهية اللي يريد الروح القدس اللي هو يوصلها. يبقى إذن كل واحد بثقافته وكل واحد بالهدف اللي من أجله كتب لا تلغي هذا، إنما العصمة في المعاني الروحية والتعبيرات أيضا والصياغات بقدر الإمكان لتخدم الهدف اللي من أجله. وإلا كنا لقينا أن بولس زيه زي بطرس، ده نفس بطرس علق على رسائل البولس وقال فيها حاجات عسرة الفهم، انه عايز شرح. يبقى اذن ليه عايز شرح؟ لانه زي ما اتفقنا ان اللغة البشرية لغة مش ممكن ابدا ان هي تعبر بدقة عن الحقائق الالهية. ده لما حد يخدمك مثلا ويتعب معاك مثلا ويقضي لك مشوار، تيجي في اخر اليوم وهو بيودعك تقول له ان انا ايه، انا مش يعني مش لاقي كلمات اعبر عن مدى شكري انك انت وقفت جنبي، انا مدى شكري ليه؟ لان اللغه البشريه مش عاجزه حتى انها تعبر بدقه عن مشاعرك، فيبال التعاليم الالهيه. فاذا اللغه البشريه ضعيفه لأن لغة بشرية، لغة محدودة لا تستطيع أن هي تصف بدقة، يبقى هي محتاجة إلى تفسير. ومين اللي فسرها؟ إيمان الكنيسة هو الذي يفسر النص. ومن هنا جاء الارتباط ما بين الكتاب المقدس وما بين إيمان الكنيسة. ودائما الكتاب المقدس يقرأ دائما في صلوات الكنيسة، لأنه الكنيسة تفسر الكتاب أثناء ما بتصلي، وأثناء العبادة عبادة الكنيسة تفسر عن طريق القراءات التي تؤخذ في، إذا كان إفخارستية قداس إلهي يعني، إذا كان معمودية، إذا كان الإشبية، كل ده الكتاب المقدس. نحن نستخدم الكتاب المقدس بطريقة حية. الفكرة مش في حفظ النصوص، كلامي روح وحياة. فنحن لا نكتفي بان احنا نشعر بعزاء ذهني ان الوعود الالهيه، لا، الكنيسه لا تكتفي بذلك بل تذوق هذا اللي بيخبرنا عنه الله. لذلك انفتحت اعين تلميذي عمواس بعد كسر الخبز مش قبليها، صحيح قلبهم كان ملتهب فيهم، لكن تظل الكلمه نفسها بتاعت نص الكتاب ضعيفه قاصرة عن ترى الله إلا عن طريق الاتحاد به في الإفخارستية وفي صلوات الكنيسة. أنا خلصت الجزء الخاص بالكتاب المقدس، وأعتقد أن مش هنقدر أن احنا نكمل الجزء الخاص بعقيدة الثالوث، ممكن في فرصة أخرى. لكن ملخص ما قلناه أن العقائد الكنيسة ليست أشياء نظرية احنا بنحفظها، ولكن نحن نعيشها وتعيشها الكنيسة، ويجب أن نتذوقها ونختبرها، ليست مجرد أشياء نظرية أو ذهنية. إن الكتاب المقدس يفسر داخل إيمان الكنيسة، وده السر إن في رباط ما بين الكتاب القراءات اللي موجودة في الكتاب المقدس وما بين العبادة. ولإلهنا كل المجد من الآن وإلى الأبد.
بنشكر دكتور جورج كتير على الكلمة الحلوة خالص دي، وبنتمنى ان احنا نكمل السلسلة بتاعت العقائد. نتفق مع دكتور جورج ان هو يجي مرة تانية، فعلا عقيدة الثالوث عقيدة مهمة جدا لينا كأرثوذكس. ولو حد ليه اسئلة لقدس ابونا نبعت الاسئلة لقدام.
ضربت ممارساتي، ضربت عبادتي، لكن لا تحقق معه. أنت تعلم أني أحبك. أنا يا رب عايز أرجع إليك.